أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الاثنين 29 من يناير عام 2024. يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. وفيها زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى معسكرات اللاجئين السودانيين شرق تشاد تثير العديد من التساؤلات حول آمال الضحايا في تحقيق العدالة. نلتقي بعدد من الخبراء القانونيين ونسألهم عن جدوى الزيارة وملفات أخرى ترتبط بجهود المحكمة في إقليم دارفور.
فإن زيارته هي في إطار مد الجسور مع المجموعات المتأثرة بهذه الجرائم.
زيارة البرهان إلى الجزائر أسبابها ودلالات توقيتها، نستمع إلى جانب من آراء القوى السياسية.
الدولة حالة تحلل كامل، القوى المتصارعة على رأسها الفريق البرهان يهدرون الوقت في التجول للتبضع بين تعدد المبادرات.
عشرات الأسر تنزح إلى مدينة المجلد بسبب القتال في مدينة باب نوسة، فكيف هي أوضاعهم الآن؟
وضع الإنسان داخل مدينة المجلد كويس، ولكن وصلنا عدد كبير جدا من النازحين مدينة باب نوسة سير على الأقدام إلى مدينة المجلد، وصلوا في وضع يعني إنساني كارثي بمعنى الكلمة.
المنظمات الإنسانية العاملة في القضارف تواجه أوضاعا صعبة في تقديم خدماتها للنازحين، نتعرف على جانب من تلك المصاعب.
جزء كبير منها بعد الشيء اللي حصل في مدني حصل لها نوع من التخفيض للأفراد بتاعنا، بالذات الأجانب حصل ترحيل لهم.
ونختم جولتنا كالمعتاد بوقفة مع وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد شهرين على بثها على قناته عبر منصة اليوتيوب، ما زالت أغنية انتهينا للفنان طه سليمان تحصد عشرات الآلاف من المشاهدات.
كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم، والآن إلى التفاصيل. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم، والبداية مع زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى معسكرات اللاجئين السودانيين شرق تشاد. أثارت هذه الزيارة التي تأتي ضمن زيارته إلى شرق تشاد التي لا تزال متواصلة، أثارت الكثير من التساؤلات عن جدواها وعن آمال الضحايا وتطلعاتهم. الزميل سليمان سري أجرى ثلاث مقابلات مع عدد من الخبراء القانونيين البارزين حول هذه الملفات. أولى المقابلات مع الأستاذة ديال شحادة، مديرة مركز الدفاع عن الحقوق والحريات في لبنان والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية.
إن زيارة المدعي العام للضحايا والأشخاص المتضررين مباشرة من الجرائم التي يحقق مكتبه فيها، باعتبار أن الجرائم استمرت حتى بعد فتح الدعاوى المفتوحة والتي تنظر ينظر فيها القضاة في الحالة في السودان دارفور، فإن زيارته هي في إطار مد الجسور مع المجموعات المتأثرة بهذه الجرائم لجهة بناء الثقة من على مستوى، وعلى مستوى آخر لجهة جمع أي معلومات إضافية عن جرائم حديثة أو قديمة يمكن توفر أدلة وشهادات عليها. لا أعتقد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية له صلاحية الطلب لدخول قوات دولية، فهو عمله شكراً ينحصر في التحقيق في الجرائم وتوجيه طلب توجيه التهم وإصدار مذكرات التوقيف وجمع المعلومات حول الجرائم المرتكبة بهدف التحقيق فيها. مسألة رفع تقرير لمجلس الأمن هو هذا تقرير منتظم دوري يرفعه مرة أو مرتين كل عام مكتب المدعي العام، باعتبار أن هذه الجرائم التي يحقق فيها منذ العام 2005 و2006 هي ناشئة عن إحالة قرار صدر عن مجلس الأمن وأحال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلب منها آنذاك رفع طلب من مثل مدعي عن رفع تقارير منتظمة حول مسار هذه التحقيقات. لا أعتقد أن المحكمة ترفع سقف التوقعات حينما تعد بأن تستمر في إجراء التحقيقات وبذل الجهود من أجل تحقيق العدالة. يعني رفع سقف التوقعات يكون بتحديد مهل زمنية محددة لا تفي بها المحكمة على سبيل المثال. ولكن حين تتكلم المحكمة بشكل عام، وأنا أتحدث تحديدا هنا عن مكتب المدعي العام الذي هو جهاز مستقل عن دوائر القضائية، حين يتحدث عن أنه مستمر في إجراء التحقيقات ومستمر في بذل الجهود ومستمر في طلب الملاحقة والمحاسبة، فهذا ما هو يفعله، هو هذا دوره، ولو أن إجراءات القضائية في كل مكان هي بطيئة. أما بالنسبة لضمانات معاقبة البشير والجونات من الحكومة السودانية، فليس هناك ضمانات، لأن هذه الحكومة تتحرك بمزاجية سياسية. الدولة التي يمكن أن نتحدث فيها عن ضمانة لمحاسبة المجرمين أيا كانت مناصبهم الحالية أو السابقة هي الدولة التي يسود فيها القانون ويطبق بشكل متساوي على جميع الناس في هذا البلد. حتى الآن السودان القضاء فيها ليس مستقلا، وليس مستقلا عن السلطة التنفيذية، والقانون ليس هو ما يسود النظام السياسي فيه، وبالتالي ليس هناك ضمانات لمعاقبة الجونات سوى بتطبيق القوانين وبمنح القضاء استقلاليته وتعزيز نزاهته، أو أن يكون هناك إرادة سياسية واضحة وحاسمة من الحكم السوداني الحالي لوضع حد للجرائم الفظيعة من نوع الجرائم التي حصلت في دارفور ولم تزل تحصل في بعض مناطق منها، وأن تكون هذه الإرادة مقترنة بالفعل وليس فقط إرادة بلاغية. موضوع تسليم عمر البشير موضوع يعني صار معلق على الحكومة السودانية اللي كان بوسع أن تسلمه، وصار في تسريبات عن رغبة بتسليمه ولم تلتزم بذلك الحكومة السودانية، وكان من شأن ذلك أن أولاً يحقق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت في عهده، وثانيا أن يشكل هذا الإجراء القضائي بشفافيته ومساره رادعا لمن يخلفه في منصبه حاليا ولاحقا، وأن يجبر ضرر الضحايا كذلك، وبالتالي التأخير القبض هو محمله بالوقت يعني منذ على الأقل عزل البشير من رئاسة السودان ل الحكومات السودانية المتعاقبة منذ حينها.
كما التقى مايكروفون جولة السودان بالأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني.
مسألة ثقة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية تنبع من ثقتهم في أن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية هو عمل دولي، في حين أنه ما يشكون منه من أذى هو يقع عليهم من السلطة الذي المسيطرة على المواقع التي يعيشون فيها، فهم لا خيار لهم، لأنه إذا وقعت الجرائم من السلطة فأنت لا تأمل في القضاء، خاصة وأن الضحايا في دارفور الآن يعيشون دون وجود لأي قضاء مستقل بينهم. بالنسبة للآليات آليات المحكمة الجنائية الدولية، فهو معلوم للكافة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها آليات لتنفيذ أوامرها، وإنما هي تلجأ إلى الدول الأعضاء لتنفذ الأوامر التي تصدرها. أما بالنسبة للاتصال المدعي العام الدولي الجنائي الدولي، يعني المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية بالضحايا خارج السودان، فده طبعا هو جزء من التحقيقات التي يجريها، وهذه التحقيقات تتم في أي مكان يكون الضحايا موجودين فيه. مسألة التدخل الدولي هي خارج اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإنما تركز تقريره على ما تم من إجراءات والعوائق التي تسبب عدم إكمال الإجراءات، وهذه العوائق قد تتصل ب أو بالأكيد ستتصل بعرقلة من سلطات موجودة، وبالتالي فهو قد يطلب إجراءات تتعلق بالقبض على المتهمين أو مسألة يعني متعلقة بإجراءاته هو، ولكن ليس له أن يطلب مسائل متعلقة بتدخل في دولة ما بإرسال قوات دولية. من هذه المسألة قد يتخذها مجلس الأمن من تلقاء نفسه نتيجة إذا كان الأمر في مكان ما يهدد الأمن والسلم الدولي وفقا للفصل السابع من الأمم المتحدة من الشارتر ميثاق الأمم المتحدة. شكرا جزيلا.
وللمزيد حول زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان إلى شرق تشاد، التقى الزميل سليمان سري كذلك بالأستاذ محمد بدوي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بالمركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة.
طيب، الزيارة هي ممكن تكون بتشكل شكل من المتابعة، وتركزت على تشاد باعتبار أنه الجنينة شهدت أحداث واسعة وكبيرة، وبفتكر أنه برضو هي يعني هم المحكمة عايزة تعرف يعني طبيعة الجرائم اللي ارتكبت وكده، فهي بتعتبر خطوة في تحرك المحكمة. وطبعا مؤكد بيكون سواق انه هم عملوا يعني تحقيقات أولية عشان يعرفوا انه أصلا في ألماط الجرائم شنو. والزيارة بتوري انه يعني انه انا معاكم يعني، وهنحاول نحقق العدالة زي الزيارة اللي كان قامت بها المدعية السابقة لمعسكر كلمة في تشاد. في بداية المحاكمة بتاعت كوشيب ظهرت إشكالية حقيقية إنه حصل تأجيل طويل، ويمكن السؤال إنه التأجيل الطويل ده بسبب شنو؟ أنا بفكر إنه الإجابة عليه إنه يعني المحكمة ما كانت جاهزة، ما كانت عندها أدلة كافية عشان أقل حاجة هي تقدر توجه تهم. فإذا كان هو ده الحال بعد 15 سنة في قضية أو بعد 11 سنة مما تم إصدار أمر القبض، على المحكمة ما كانت جاهزة. التعاقب بتاع الموظفين والمحققين على المحكمة على فترات ممكن تكون حد الأدنى 4 سنوات برضو عنده تأثير. فخلينا نقول هي بتقيف عليه هل المحكمة جاهزة أم لا.
وننتقل من شرق تشاد وزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية، ننتقل إلى الجزائر التي زارها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أجرى مباحثات مع رئيسها عبد المجيد تبون. وأعرب البرهان عن ترحيبه بمشاركة الجزائر في أي طاولة مفاوضات أو حوار لإنهاء الأزمة في البلاد. مايكروفون جولة السودان التقى بالأستاذ صلاح جلال القيادي في حزب الأمة القومي، وسأله عن رأيه في زيارة البرهان وترحيبه بأي وساطة جزائرية في الشأن السوداني.
الدولة حالة تحلل كامل، القوى المتصارعة على رأسها الفريق البرهان يهدرون الوقت في التجول للتبضع بين تعدد المبادرات، وشراء هذا الوقت تمثل في التقافز بين المبادرات، منبر جدة أحيانا ثم الغفزة إلى الإيجاد ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة، والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار. ما يقوم به الفريق البرهان يؤشر لتوجه واضح أنه ما زال غير 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 جاد في الوصول لحل تفاوضي لإيقاف الحرب، إنما ويندو شوبينج بين المبادرات. إطالة أمد الحرب بهذه الكيفية فيه عدم حساسية كاملة للحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها الشعب السوداني في النزوح وفي المهاجر، وأن القوة التي تقف خلف الفريق البرهان سياسيا وتسيطر على قرار القوات المسلحة بدرجة ما، التنظيم الإسلامي وضباطه في داخل القوات المسلحة نفسها، ما زالوا يعتقدون أن يمكن تحسين وضعهم العسكري على الأرض ثم بعد ذلك الدخول في تفاوض. وهذا الوضع كان يعني في مايو الماضي كادت المبادرة السعودية في جدة تصل إلى وقف الإطلاق النار، رفضوا هذا المنبر وانسحبوا منه على أمل أنه يحسن الأوضاع. الأوضاع العسكرية ماشية من سيء إلى أسوأ، وما زالت الميكانيزمات والآليات بتاعتها بتقول إنها الزمن ما في صالح البرهان ولا في صالح الحركة الإسلامية من خلفه، وبالتالي التسوق بين المبادرات عملية غير مجدية، مضيعة للوقت وحقيقة، وفي نفس الوقت ما فيها حساسية سياسية للحالة اللي بيعاني منها الشعب السوداني في النزوح والمهاجر. أصبح الآن لقت ملامح مجاعة في درمان نفسها وفي بعض الأحياء في الخرطوم وأقصى شرق السودان في ضغوط معيشية كبيرة، وأصبح الدواء يعني خاصة الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة في معظم أنحاء السودان، وفي نفس الوقت الناس اللي في اللجوء يعيشون حالة مزرية جدا والدعم الدولي متناقص. قيادة الحرب في بورسودان لا هي تعتقد أنها ما زال هناك وقت تراهن عليه لتغيير إحداثيات الحرب على الأرض، وهذا مستحيل، وأنا في تقديري يجب الضغط على البرهان والوضوح معه في أن التسوق بين المبادرات عمل غير جيد وعمل غير مسؤول، ويجب يكون الضغط واضح، وفي نفس الوقت المجتمع الدولي والإقليمي يستوعب هذه الحقيقة ويوحد آلية واحدة اللي هي منبر جدة لوقف العدايات وإنهاء العمليات العسكرية والدخول في الترتيبات الأمنية، ومنبر الإيجاد والاتحاد الأفريقي للعمل السياسي للعملية السياسية الشاملة. لابد أن يكون هذا الخيار واضح أمامه حتى لا تتاح له فرصة للتلاعب بمصائر الناس.
استقبلت مدينة المجلد عشرات الأسر النازحة من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان التي تشهد قتالا منذ عدة أيام بين قوات الجيش والدعم السريع. اتصلنا بالمتطوع بوبك الأمير من أبناء المجلد وسألناه عن أوضاع النازحين من مدينة بابنوسة.
وضع الإنسان داخل مدينة المجلد كويس، ولكن وصلنا عدد كبير جدا من النازحين مدينة بابنوسة سيرنا على الأقدام إلى مدينة المجلد، وصلوا في وضع يعني إنساني كارثي بمعنى الكلمة، ولكن الحمد لله المجتمع المحلي وقف معهم وتم تحديد 2 مركز إيواء للنازحين، واحد مركز إيواء الواحد هو مدرسة ذات النتاغين والمركز الثاني هو مدرسة الوحدة، وتم إيواء عدد كبير جدا من النازحين بجهد شعبي من الشباب، وقف على جميع النازحين واحتياجات النازحين وتم توفير لهم المشرب والمسكن والمأكل، وتم الاهتمام بهم اهتمام تام في غياب الكلام ده كله في غياب تام لمنظمات المجتمع المدني، ما فيها منظمة لحد الآن ظهرت على النازحين دي، كل جهد شبابي للشباب فقط يمكن يكون بحاجة مبسطة الحاجة الحاصلة في مدينة المجلد.
طيب عددهم على وجه التقريب كم؟
عددهم بالأسر المركز واحد، مركز الأيواء واحد فيه 34 أسرة، ده مركز الوحدة. المركز الثاني ذات النتاغين فيه 32 أسرة، ده النازحين متواجدين في المراكز. طبعا في نازحين نزلت مع أسر وكده، ده نحن ما قدرنا نصل لهم وكده، استضافوهم أسر داخل المدينة، لكن دينا النازحين اللي وصلوا المراكز بتاعت الأيواء تم تجهيزها من الشباب. وضعهم حقيقة وضعهم الإنساني صعب جدا، صعب جدا. النازحين وصلوا تحت والله لا يملكون شيء، وصلوا أطفال، وصلوا حفاة حرات نساء، يعني أمورهم صعبة جدا. وضع الإنساني صعب، كارثة للنازحين والله. محتاج العملية بتاعت التهيئة، عمل كبير جدا من المجتمع، منظمات المجتمع المدني. لكن حقيقة المنظمات قايمة، غياب تام للمنظمات لا حاجة الحاصلة.
تواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني في القضارف ظروفاً صعبة تعيق تقديم خدماتها للنازحين الذين وفدوا إليها من مختلف المناطق المتضررة جراء الحرب. وازداد عدد النازحين إلى ولاية القضارف بصورة عامة عقب استيلاء قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة. ميكروفون جولة السودان التقى بالأستاذ بشير الصادق من منظمة ليزينفا التطوعية في القضارف.
ما يخص وضع المنظمات في مدينة القضارف، المنظمات طبعا الكبيرة اللي هي المنظمات الانترناشونال، جزء كبير منها بعد الشيء اللي حصل في مدني حصل لها نوع من التخفيض للأفراد بتاعنا، بالذات الأجانب حصل ترحيل لهم السنة يقللوا، وحتى المخازن الموجودة جزء منها تم ترحيل موادها إلى كسلة، لأنه بعد أحداث مدني الناس كانوا متخوفين ممكن يحصل في مدني يحصل في القضارف، وده أدى لحركة بتاعت تقليل وتغليص لبعض الكوادر الموجودة شغالة في المنظمات العالمية. ما يخص المنظمات المواطنية طبعا لسه هي مباشرة أعمالها داخل المدينة، ولكن بتواجهها صعوبات كثيرة جدا جدا. في طبعا بعض المنظمات بتتدخل في الجانب الصحي اللي هو الجانب الصحي بتساعد وكده، ولكن طبعا الأدوية بصورة عامة تكاد تكون قليلة أو معدومة، بالذات الأدوية المهمة زي الأدوية بتاعت السكرية الأنسولين وزي أدوية الضغط والأدوية بتاعت الكلى، يعني بصورة عامة صعب جدا الحصول عليها. وحتى طبعا الناس اللي بيعملوا غسيل وكده في جزء منهم مضطر انه ينتقل الى بور السودان مع صعوبة الحركة والتكلفة وكده، فالمسألة بقت فيها صعوبة.
ونختم جولتنا أعزائي المستمعين مع وقفة مع وسائل التواصل الاجتماعي كما عودناكم دائما.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. انتهينا. بعد شهرين على بثها على قناته عبر منصة اليوتيوب، ما زالت أغنية انتهينا للفنان طه سليمان تحصد عشرات الآلاف من المشاهدات، واللي بلغت حتى الآن أكثر من 180 ألف مشاهدة. الأغنية من كلمات الأستاذ جمال حسن سعيد وألحان الموسيقار ناصر عبد العزيز، ومدتها 4 دقائق و38 ثانية، وهي بتحكي مأساة حرب السودان الحالية وتبعث الكثير من الأمل في المستقبل، وبتدعو للاستفادة من الدروس لتفادي تكرار الأخطاء دي مجددا. ومن المعروف أن الفنان طه سليمان كان قد قرر البقاء في السودان بعد الحرب، وكان جزءا من جهود تقديم العون للمواطنين في مناطق إقامته، الأمر الذي وجد تقديرا كبيرا في أواسط السودانيين. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. الجيش يستخدم المسيرة مهاجر 6. احتفظ المواقع والحسابات المناصرة للجيش بمقطع فيديو قصير مدته 12 ثانية بيصور طائرة مسيرة وهي تحلق في الجو مصحوبة بتعليقات مثل: مهاجر 6 ماسك الجو تسر عين الناظرين، مهاجر 6 الجغيم. وبتشير التعليقات إلى بدء الجيش السوداني في استخدام المسيرات من هذا النوع الإيراني الصنع، وإنه مقطع الفيديو تم تصويره خلال المعارك التي دارت في شمال منطقة الخرطوم بحري يوم السبت 27 يناير 2024. فريق دبنجو للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو ووجد أنه صحيح بالاستناد إلى عدد من الوقائع، وأولا أن الجيش السوداني تسلم بالفعل مسيرات قتالية إيرانية، وهما أكدوا مسؤول المخابرات الأمريكي السابق كاميرون هيتسون. تقرير صحفي لقناة بلومبيرج، ونشرت منصات دبنجا مقاطع منه خلال الأسبوع الماضي. يضاف إلى ذلك أن قوات الدعم السريع أصدرت بيان يوم الأحد 28 يناير 2024 أعلنت فيه عن إسقاط مسيرة من نوع المهاجر 6 في أمدرمان، وأرفقت بالبيان مقطع فيديو لعدد من جنود الدعم السريع وهم بينقلوا بقايا المسيرة على مركبة رباعية الدفع. كل المؤشرات دي بتأكد حصول الجيش السوداني على هذا النوع من المسيرات. ولاحظ فريق دبنجة للتحقق إنه في تزامن في نشر مقطع الفيديو في كل المواقع والحسابات اللي تداولته، حيث تم نشر مقطع الفيديو يوم السبت 27 يناير 2024 ما بين الساعة 3 والساعة 2:30 بعد الظهر. وعشان استكمال المعلومات حول المسيرة مهاجر 6، ينبقي إنه نشير إلى إنها مسيرة مصممة لمهام الاستطلاع والمراقبة والقتال، وبتصنعها شركة القدس لصناعة الطيران الإيراني، وبدأ إنتاج المسيرة من هذا النوع في عام 2018، وهي مسلحة بأربع قنابل موجهة بالليزر من طراز قائم، ويبلغ نطاق عمل المسيرة 2000 كيلومتر، وبتحلق بسرعة قصوى بتبلغ 200 كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاع 5.5 كيلومترات كحد أقصى، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 600 كيلوغرام. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
هكذا نصل وإياكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام جولة السودان اليوم. جولتنا انتهت، لكن التغطية مستمرة على مدى 24 ساعة في موقعنا على شبكة الإنترنت. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
سوداني جد، سلام عليك.